الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير وتقبل منا هذا العمل. وصلنا إلى هذه النقطة معكم، قال: والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما. نحن بينا في ما مضى مسألة بنيوية، هذه المسألة بنيوية يعني ليست من صنخ الإدراكات، فلا معنى للتدليل عليها أو لا معنى لإبطالها. ما هي؟ قلنا دائما الماهيات في مبدأ الهوية لا تتصف بأي وصف. الإنسان في هويته إنسان، لا متقدم ولا متأخر. متى يسري إليه الصفات، تسري إليه الصفات والمواصفات؟ إذا دخل إلى مبدأ الجوهرية، انضمت إليه المحمولات. تقول الإنسان متقدم، يعني دخل دار الوجود، تلبس بالوجود، ثم الوجود جاءه بمواصفات جعله متقدما ومتأخرا. هذه المسألة يشير إليها في هذه العبارة، أن الماهية من حيث هي هي، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، لا متقدم ولا متأخر. واضحة جدا، لأن التقدم والتأخر مواصفات تأتي بعد انزياح الماهية إلى دار الوجود ويأتي مبدأ الجوهرية، فتقول الإنسان متقدم إذا كان إماما، الإنسان متأخر إذا كان مأمونا، وهكذا. الإنسان متقدم إذا كان أبا، الإنسان متأخر إذا كان ابنا، وهكذا في ساحة الوجود وليس في ساحة الهوية. واضحة جدا، هذه مسألة بنيوية هنا طبقها. قال: والتقدم دائما والتأخر كذلك بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما، يعني يجب أن تخرج من دائرة الهوية إلى دائرة الوجود. قد تكون في وجود زماني، قد تكون في وجود مكاني، قد تكون خارج الزمان والمكان في العلية والمعلولية. أقول إذا نظر إلى الماهية من حيث هي هي، مبدأ الهوية، الإنسان من حيث هو إنسان، لا متقدم ولا متأخر، لم تكن متقدمة على غيرها ولا متأخرة، مسألة بنيوية. تسأله عن الدليل فأنت مجنون. لماذا؟ لأنها مسألة بنيوية لا معنى للدليل فيها. إذن متى تأتي المواصفات؟ إذا زاحت الماهية، انتقلت الماهية من مبدأ الهوية إلى مبدأ الوجود، إلى دار الوجود، يعني مبدأ الجوهرية. هناك تأتي الحكاية، تقول الإنسان متقدم موضوع محمول، إنسان متأخر موضوع محمول. نعم، أما في دائرة الهوية تقول الإنسان وإنسان فقط، هناك متقدم لا، متأخر لا، موجود لا، معدوم لا، عالم لا، جاهل لا، لا شيء، فقط الهوية. وأصل قاعدة فلسفية راقية جدا، الماهية ليست من حيث هي هي، بموجودة أو معدومة، بعالمة أو لا عالمة، وستأتي في بحث الماهية. نعم، وإنما يعرض لها، يعرض لها يعني فيه معروض وعارض، أي في مبدأ الجوهرية. وإذا قلت في مبدأ الجوهرية يعني الحمل الشائع، إذا قلت الحمل الشائع يعني أنت في متن الوجود، يعني في متن عالم الوجود وليس عالم الهوية. وإنما يعرض للماهية التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها، يعني باعتبار الوجود. قد نكون في وجود زماني، قد نكون في وجود مكاني، قد نكون لا في دائرة الوجود العلي والمعلولي. نعم، إما زماني كما في التقدم الزماني، أو مكاني كما في التقدم المكاني، أو مغاير كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر، وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف، وغير ذلك من أصناف التقدمات. واضح الآن؟ مسألة سهلة جدا إذا قاربناها بنيويا. إذا أردنا أن نستدين ندخل في متاهات ونقع في الدور والتسلسل. نعم، قال: والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل. هذه مسألة أساسية، لأنها بها نعالج عملية الخلق، لها مساس بالعقيدة. نعم، المتكلم لا يفقه إلا الحدوث الزماني، بمعنى أن فيه عدم سابق على المخلوق، يعني زمان سابق لم يكن فيه شيء من الأشياء، عدم زماني. كيف هذا العدم الزماني؟ هذا الزمان اللي هو عارض الحركة والحركة عارضة للمادة، إذن المادة تكون قديمة أيها المتكلم، لأن الزمان من شؤونات الحركة والحركة من شؤونات المادة. فأنت قلت بقديم هو المادة، وبقديم هو الحركة، وبقديم هو السرعة، وبقديم هو الزمان، خمس أربع آلهة مع إلهك أيها المتكلم، خمسة، خمس آلهة، لأنه هو يكفر بالقدم الزماني. الآن بين كم قديم زماني؟ الزمان، الزمان لوحده لا ينوجد، يحتاج إلى حركة، لأنه مقياس الحركة، والحركة لا يمكن إلا بسرعة، والزمن والحركة والسرعة لا يمكن بدون مادة. إذن كم قديم زماني غير مخلوق؟ المادة والسرعة والزمان والحركة كلهم آلهة على مبنى المتكلم، كارثة. إذن هذا السبق العدم الزماني خرافة كبيرة من المتكلم. لماذا؟ لأنه هو المسكين يريد أن يقارب عملية الخلق. عملية الخلق كيف يفهمها؟ من العرف، يعني أنت الآن جالس لا تكتب ثم كتبت، ما معنى؟ يعني مرت فترة زمنية أنت لم تكن كاتبا ثم كتبت. هذه الخالقية البشرية، الفاعلية البشرية، أسقطها على الله تعالى جهلا وحماقة. لا، الله تعالى ليس كالبشر، ليس كمثله شيء. جيد، ما هو البديل أيها الفيلسوف؟ يقول الحدوث الذاتي. الحدوث الذاتي، ما معنى الحدوث الذاتي؟ وإن قبل الفيلسوف الحدوث الزماني يقبله. الحدوث الذاتي ما معناه؟ يعني يقع في مقابل القدم الذاتي، هذا مختص بالله تعالى، لا يتصف به أي مخلوق، لا تجد مخلوقا يتصف بالقدم الذاتي، هذه خاصية لله تعالى فقط، وباقي المخلوقات كلها تتصف بالحدوث الذاتي، وبعضها بالحدوث الزماني، حدوث ذاتي وزماني. ما معنى القدم الذاتي؟ يعني الله تعالى متفرد بالوجود ولا يسبقه شيء، لا يسبقه شيء، لا عدم ولا يحزنون، وخارج عن أفق الزمن، خارج أفق الزمن. الزمان في مرتبة خلقه وفعله، وليس في مرتبة ذاته. هذا القدم الذاتي ليس مسبوقا بعدم مطلقا. أما المخلوقات تأتي إلى الهوية، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، من كانت هويته هكذا كيف يكون قديما؟ قديما بالذات، ليس متصفا بالوجود. فتأتي العلة تعطيه الوجود، تعطيه الوجود بحيث يطال كل الزمنيات، يعني ليس له سبق زماني، لا بأس به، ما دام أنه ماذا؟ ما دام أنه حادث معلول للواجب تعالى. من أين نفهم؟ من هويته، من ماهيته، لا تقتضي الوجود ولا العدم. مثلا الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فجاءت العلة أفاضت عليه الوجود، أعطته الوجود. هذا الوجود كان ليس مسبوق بالزمن، كالملائكة مثلا أو العقول عند الفلاسفة، خارج عن طول الزمان والمكان. تقول أنت جبرائيل زماني، خطأ، مسبوق بالزمان خطأ، ملحوق بالزمان خطأ، وجودات لا معنى للزمان هنا، فيها إلا أنها مخلوقة. لماذا؟ لأن هويتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي حادثة بالحدوث الذاتي. وعندنا مخلوقات هذه المادية حادثة كذلك بالحدوث الذاتي وبالحدوث الزماني. قد تجد شخصا لم يكن في زمان سابق كحفيدك كابنك إذا كنت أعزب غير موجود الآن، في زمانيات سابقة ثم هو يلتحق ويأتي. هذا هو العقل الفلسفي. العقل الكلامي يقول فقط بالحدوث الزماني، يعني فيه زمان سابق لم تكن هناك الموجودات، فراغ وجودي، فراغ دستوري، ثم الله تعالى يفيض الخلق في نقطة زمنية محددة. جيد، ما حكم هذا الفراغ؟ أنت تقول هو زمان، والزمان يعرض الحركة، والحركة تعرض المادة، والمادة متسرعة، فعندك مفردات متعددة لم تطالها الخلق فتكون قديمة. قديمة، أنت فررت من القديم الزماني ووقعت في القدم الزماني. يقول والقدم والحدوث الحقيقيان، يعني القدم الذاتي والحدوث الذاتي، لا يعتبر فيهما الزمان وإلا التسلسل. ما عندنا الزمان في الحدوث الذاتي ولا في الحدوث ولا في القدم الذاتي. القدم الذاتي المختص بالله تعالى لا معنى للزمان، لأن الزمان في مرتبة الفعل وفقط في الماديات وليس في الملائكة والعقول. إذن لا معنى للزمان هناك. في الحدوث الذاتي كذلك لا معنى للزمان. المحقق الطوسي يقول يلزم التسلسل، ولزوم التسلسل يعني اجتماع النقيضين. التسلسل ما معنى؟ يعني استمرار الوجود بدون تعين، فهو متعين وغير متعين يستمر. لماذا يلزم التسلسل؟ هذا الزمان السابق هناك فراغ وجودي عدم، وهذا الزمان زمان مخلوق أم لا؟ المتكلم بالقطع واليقين يقول مخلوق، إذن سبقه عدم زماني. ناتي إلى هذا الزمان السابق مخلوق أم لا؟ يقول نعم مخلوق حتما، كل ما سوى الله مخلوق. ناتي إلى الزمان الثالث الذي سبقه ونقع في التسلسل. حلها أنت أيها المتكلم؟ حلها أيها المعتزلي؟ لا يمكن. أقول القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين. ما معنى حدوث ذاتي وحدود وحدوث وقدم ذاتي في مقابل القدم الزماني والحدوث الزماني؟ وقد لا يكونان حقيقيين بل يقالان على ما يقالان، يحملان على ما يحملان عليه على سبيل المجاز. طبعا هنا المجاز المجاز العقلي، المجاز الفلسفي وليس المجاز البلاغي. فالقدم والحدوث الحقيقيان، يعني القدم الذاتي والحدوث الذاتي، وهما ما فسرناهما بأنه من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أبدا، يعني الله تعالى لا يسبقه لا عدم ولا شيء، والمحدث هو المسبوق بالغير، مسبوق بالغير ولكن ليس بالزمان، في بعض مصادقه المادية بالزمان نعم، وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان. يعني القدم الذاتي وصف لله، هناك لا معنى للزمان، والحدوث الذاتي لا معنى للزمان هناك، وإلا يلزم التسلسل، لأن الزمان إن كان قديما كما يقول المتكلم أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل، لأن المتكلم هكذا يفهم الأمور. أينما تكون عملية الخلق فأعلم أنه زمان سابق. جيد، جميل، نسأل المتكلم هذا الزمان مخلوق أم لا؟ يقول حتما مخلوق غير الله، إذن مسبوق بزمان آخر. زمان آخر ما هو؟ مخلوق. يقول نعم مخلوق مسبوق بزمان آخر. نقف أو لا نقف؟ لا نقف، وهذا هو التسلسل الذي يؤدي إلى اجتماع النقيضين. نعم، إذن القدم الذاتي لا معنى للزمان هناك، والحدوث الذاتي لا معنى للزمان. قد تقول يعني شيخنا العزيز فيه مخلوقات لا يسبقها زمان، يعني تكون قديمة بالقدم الزماني. نعم، إلا أن هويتها لا تقتضي الوجود، كاسبة للوجود من الله تعالى من الخالق، وإن كانت قديمة زمني لا معنى ذلك، وإن كانت فوق الزمن كالملائكة والعقول. لكن المتكلم يقول حتى العقول والملائكة مادية وزمنية، ولا أدري كيف يفسر هذه الأمور. يعني جبرائيل حتى ينزل من العرش إلى الفرش إلى الأرض وهو مادي، تصور المسألة، تصور المسألة. العقل الكلامي عقل ضيق جدا، لا يفقه أسرار الوجود مع الأسف الشديد. وأما القدم والحدوث بالمجاز، يعني القدم الزماني والحدوث الزماني. القدم الزماني قلت لكم واقعيات في هوياتها مخلوقة، إلا أنها ليس لها بدء زماني، لا ضرر في ذلك، لا من حيث العقيدة ولا من حيث العقل. الحادث الزماني مثل الشجرة، لم تكن ثم كانت، حفيدك لم يكن ثم كان في ظرف زماني، نعم يمكن هذا، فإنهما لا يتحققان بدون الزمان. نعم، وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما سيطال زمان وجوده في جانب الماضي، يعني ليس له بدء زماني، والمحدث لما لا يستطال زمانه، يعني له فترة زمنية محددة ينوجد فيها. إذن المخلوقات على قسمين، فلسفيا أتكلم والمتكلم لا يفقه هذه المسألة. المخلوقات على قسمين، مخلوقات فوق الزمان إذن ليس لها بدء زماني، ومخلوقات لا ليس لها بدء زماني. أنا مثلا بدأت في سنة محددة من القرن العشرين، ولدت فيها، فأنا حادث زماني، وهويتي ماهيتي كذلك حادثة ذاتي. قال والحدوث الذاتي متحققون، هذا رد على المتكلمين، لا يؤمنون بالحدوث الذاتي، وهو الذي يحل مشكلة الخلق، معضلة الخلق هو الذي يعالجها، وعدم التسلسل في الزمان هو الذي يحلها. والحدوث الذاتي متحققون، يعني حقيقة، نعم، يعني تأتي إلى الهوية، أي هوية خلقية، لا فرق من العرش إلى الفرش، كل هويات ماهيات خلقية ما سوى الله تعالى، تجدها في ذاتها، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذا أرادت أن تنوجد تحتاج إلى ماذا؟ علة. هذا اللا اقتضاء والذي يوجدها يحدثها يسمى الحدوث الذاتي. قال قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر 5 أو 6، ما لا يهم العدد، أكثر من 6، ومن جملتها التقدم والتأخر بالطبع. قلنا التقدم بالطبع ما هو؟ هوية لها مكونات، كل مكونة تشارك في تحقق هذه الهوية، إلا أنها لوحدها لا تكفي. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم بالذات. نعم، يعني الهوية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. إذن كيف تدخل الوجود؟ تدخل الوجود بالعلة، مرة تدخل في زمنيات مثلي ومثلك شجرة الفلانية، مرة تدخل لا تطال جميع الزمن. تقول كيف ليس لها بد زمننا، إلا أنها مخلوقة، لماذا؟ لأنها لا تقتضي الوجود. إذن مسبوقية اللاموجودية على الموجودية خارج الزمان يسمى الحدوث الذاتي، انتهى الأمر. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم بالذات. هنا العدم بالذات ليس العدم كأصالة، يعني عندك عدم الواقعيات وهذا الظرف، لا لا لا، يعني اللاموجودية، اللاموجودية. فرق بين الإنسان معدوم والإنسان مرفوع الوجود. الإنسان معدوم يعني في أصالة للعدم، يكون الإنسان في ساحته غارق في العدم، لا لا لا، يعني اللاموجودية، اللاموجودية، اللاموجودية. نعم، يجب أن تفهم هذه المسألة، وكررناها كثيرا. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم بالذات، وبيانه أن الممكن الهويات الخلقية، كل الهويات الخلقية من العرش إلى الفرش، يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، هذا هو الاقتضاء، يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. إذن الوجود من أين أتى؟ أتى من علته، يعني في أي مرتبة كان في دار الخلق فهو مخلوق، فهو معلول متقوم الذات بالله تعالى. أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود وعدم استحقاق العدم. يعني عبارة غير عربية صدقوني من العلماء الحلي لا أدري، وبيانه أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، لا عبارة غير عربية. نعم يقول أن الممكن لا يستحق في ذاته الوجود والعدم، هذا ولا إيقاء اقتضاء. نعم ما عليش تفنن في العبارات. نعم ويستحق من غيره من علته يعني من الله تعالى استحقاق أحدهما، إما الوجود فيظهر في الوجود وإما لا ينوجد، يعني لا ينوجد لا ينوجد لا ينوجد بالعدم، يتورط بالعدم لا 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 ينوجد. ويستحق هذا الممكن مهما كان في الفرش أو في العرش من غيره يعني من الله استحقاق، يستحق استحقاق أحدهما من الوجود أو العدم، وما بالذات أسبق ما بالغير، ما بالذات هو لا اقتضاء وما بالغير يعني الإفاضة. نعم هذا هو التقدم والتأخر بالذات، هذا هو الحدوث الذاتي، حدث بعد لم يكون. يقول وما بالذات، ما هو بالذات؟ عدم الاستحقاق أسبق مما بالغير الاستحقاق، فلا استحقاقية أعني التأخر الذاتي متقدم على الاستحقاقية يعني إفاضة الوجود من العلة، وذلك هو معنى الحدوث الذاتي. هذا هو المبنى التصوري، نحن الآن في إطار المفاهيمي، في الإطار المفاهيمي يعني بحث معرفي. قال والقدم والحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. القدم والحدوث مفاهيم فلسفية، ما معنى اعتباريان عقليان؟ يعني لا قيمة لهما يعني من صنع الإنسان ومن سليقته، لا، دائما الحيثيات ما يسمى بالإصطلاح المعقولات الثانية المفاهيم الثانية دائما لا متن استقلال لها، وإنما هي الوجود بنحوين، يعني الإمام أمام المحراب في مقابل المحراب يتقدم على الصفوف المأمون في تقدم وتأخر بالمكان، أليس كذلك؟ نعم في الإمام شيء ليس في الصفوف وهو أقربيته إلى المحراب. سلمنا الآن نأتي إلى التقدم، أين في الإمام؟ بجنبه، متن بجنبه، يعني عندنا الإمام وعندنا التقدم، ثم نأتي الصف الأول، عندنا الصف الأول وثم التأخر بجنبه، لا أبدا، وإنما التقدم هو الإمام بنحوين، يعني إذا قسناه من حيث المحراب نقول متقدم، والصف الأول والصف الثاني إذا قسنا إلى المحراب باعتبار الإمام نقول متأخر. حيثية نحو وجود أنحاء الوجود لا هوية لها فيعقلها العقل، يعني العقل يصل إليها لا تعطى للحس أبدا، هذا معنى الاعتبار العقلي. والقدم الحدوث اكتب كمفاهيم فلسفية كحيثيات اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار، فلا تقول للتقدم تقدم وللتقدم تقدم وللتقدم تقدم، هذه خرافة، تقدم فقط حيثية واحدة، فهذا التسلسل ينقطع بانقطاع الاعتبار لا معنى له. أقول ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليس من المعاني المتحققة، يعني ليس لها متون مستقلة، الإمام متن يعني واقعية والتقدم بجنبه واقعية ومتنية، لا أبدا، التقدم هو عملية قياسية تقيس شخص الإمام إلى المحراب، فيتعين بالتقدم متني لا حيثي. ليس من معاني متحققة في الأعيان، يعني ليس لها واقعية خارجية أو متنية، وهذا ذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية إلى أنهما وصفان زائدان على الوجود، والله لا يفهم لا الوجود ولا الوصفان الزائدان على الوجود، والله لا يفهم هذه الأمور ولا يفهم هذه الأمور، عجيب وغريب. يعني الإمام عنده متن واقعي وعنده التقدم بجنبه يلتفت ويسلم عليه، لا حبيبي دعنا من هذه الخرافات. وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية إلى أنهما وصفان زائدان على الوجود، جيد، من أين جاء هذا المرض؟ لأن العقل يفكك بين الإمام والتقدم، يعني بين الشيء المتصف بالتقدم والتقدم، أين في العقل؟ هذا التفكيك البنيوي في الذهن يسره إلى البنية الواقعية. إذا كان في الذهن اثنان، الإمام والتقدم والنار والتقدم، فيخرج الاثنينية إلى الخارج، فيجعل النار بجنب التقدم والتقدم بجنب النار. النار لها متن وجودي والتقدم له متن وجودي، وهذه خرافة، خلط بين أحكام البنية الذهنية وأحكام البنية الخارجية. نعم نعم. والحق خلاف ذلك، بل خرافة ما ذهب إليه عبد الله بن سعيد. والحق خلاف ذلك، وأنهما اعتباران عقليان، يعني يعقلان وليس لهما متنان مستقلان. يعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إليه وعدمه، أي مقايسة يعني باعتبار، لأنهما لو كانا ثبوتيين لزم التسلسل. هذه قاعدة بيناها بنيوية، الحيثيات وأنحاء الوجود والتعينات والصفات إذا تمتنت صارت واقعية تسلسلت، التقدم صار متنا واقعيا، أليس كذلك؟ حسب الفرض، متقدم ومتأخر، متقدم فعندنا تقدم ثاني ينفصل، التقدم الثالث متقدم، نعم عندنا تقدم رابع ينفصل يلزم التسلسل. هذه قاعدة، كل الحيثيات إذا تمتنت تسلسلت، لأن الموجود من كل واحد منهما إما أن يكون قديما أو حادثا، فيكون للقدم قدم آخر، أو التقدم أو الأصالة أو الوجود، كل الحيثيات ليس فقط الحدوث والقدم. وكذا الحدوث يعني للحدوث حدوث وللحدوث حدوث وللحدوث حدوث، إذا كان الحدوث متن واقعي. الإنسان الآن بجنبك حادث، نعم حادث، يعني لا يقتضي الوجود ولا اقتضاء سابق على الفيض، جاء الفيض وتلبس بالوجود فصار حادثا. اجعل الحدوث بجنبه كمتن مستقل، حادث هذا الحدوث، نعم حدوثه اجعله متن مستقلا، هذا حدوثه متنا، نعم اجعله بجنبه يتسلسل الحدوث. وكذا الحدوث، هذا خلفون يعني اجتماع النقيضين، نعم بل هما عقليان يعتبرهما العقل وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي. ما هو التسلسل؟ ما فيه، يعني الآن نحن نعطيه متنية مجازية نعقله فقط، يساعدنا على التعقل، وهذه المتنية لا أصل لها بالإدعاء فقط، لأنها هو لا هوية له، فقط لفهمه فصلناه بعملية ذهنية حتى نتعقله، وإلا في الواقع ما عندنا حدوث متني، عندنا الإمام بنحوين، عندنا النار بنحوين، وهكذا. نعم. وهذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين، يعني لهما متنان واقعيان، حدوث أمرين ثبوتيين في العقل، أمكن عروض القدم والحدوث لهما، لكل حدوث حدوث ولكل قدم قدم، ويعود المحظور من التسلسل. وتقرير الجواب أنهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار، فلا يلزم التسلسل. افهم جيدا هذا الكلام، إذن أنت اعتبرت له متنا مستقلا، لماذا؟ لغاية معرفية كوغنيتيف إدراكية، حتى تفهم التقدم أو القدم بمعزل عن متنه. إذا تركته في المتن تأتي المعرفة مخلوطة مشوبة. خليني نخرج القدم لوحده أفهمه في دائرته، أخرجه بالإدعاء، يعني نجعل له متنا بالإدعاء بالخرطي، أفهمه في دائرته وأفهم الحدوث كمتن مستقل. هل هو مستقل حقيقة؟ لا، بالاعتبار يعني بالإدعاء. فلا يلزم لكل متن متن ولكل متن متن حتى يلزم التسلسل، أبدا أبدا، لأن هذا اعتبار فقط، اعتبار فقط. مثلا أنت الآن تريد تقارب جلوسي أنا، لا تتركه في أنا، خرجه من واقعيتي، فأعطيه متنا واقعيا بالحقيقة، أبدا بالإدعاء، تفهمه في دائرته. والفهم والاعتبار العقلي لا يعني هناك واقعية متنية، فقط بالادعاء لأجل الفهم لغاية عقلائية، وهي الإدراك في دائرة خاصة. ولهذا نحن نخرج كل الصفات الإلهية، الحياة والعلم والقدرة والحب ومن الصفات نخرجها عن الذات الإلهية، نخرجها بالإدعاء لا نخرجها بالواقع، ثم نفهمها، نفهم الحياة في دائرتها، العلم في دائرته، وهكذا. هذا الإخراج يسمى الاعتبار العقلي. هل هذا يعني يعطي المتنية للحياة مستقلة وللعلم متنة مستقلة؟ لا، هذه خرافة كبيرة. نعم. قال: وتصدق الحقيقية منهما إن شاء الله يأتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل